إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم ملزم بإقامة الدين، وليس ملزما بإقامة كيان ولا جماعة ولا حزب. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. والحديث في صحيح الأدب المفرد عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحديث في الصحيحين. ولقد أمر الله جل وعلا أفضل الرسل، وهم أولو العزم، أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، ولم يصرف عن ذلك في زمانهم ولا بعدهم إلا من كان في قلبه مرض. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. والذين في قلوبهم مرض جعلوا الغاية وسيلة والوسيلة غاية، جعلوا الدين وسيلة للدنيا، وبذلك وقعوا فيما حرم الله من الشرك والمعاصي، انتصارا لأنفسهم الأمارة بالسوء واتباعا لأهوائهم، كمن أباح الشرك في العبادة من مشرك القبريين والشيعة وأمثالهم قبل هذه الأمة وبعدها، وكمن أباح الوسائل الشركية في هذا الزمان لإقامة الدنيا للدين، وما أشبه هؤلاء بأقوام قد أهلكهم الله من قبل ودمر ما بنوه وصنعوه في هذه الدنيا، وكانوا ظالمين وكافرين. قال الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكذلك ذكر الله جل وعلا عن قوم فرعون ما فيه عبرة لأولي الألباب، فقال الله جل وعلا: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إن الله جل وعلا أمرنا أن نقيم الدين لله مخلصين له، متبعين لشرعه، مستعينين به. قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية جمعت الدين كله، وإذا عملنا بها أصلح الله ديننا ودنيانا، وأتتنا الدنيا وهي راغمة. وفي الحديث: من كانت همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. وهو حديث صحيح مروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الحقائق أن الدنيا تطلب من هرب منها، وتهرب ممن طلبها. قال الله جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقد أمرنا الله جل وعلا أن نستقيم بشرعه لا بما تهوى أنفسنا. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت، ومن خالف ذلك فقد ضل ضلالا مبينا، وزاغ عن السبيل زيغا عظيما. والله جعل هذه الدنيا متاعا، والآخرة هي دار القرار، وينبغي أن يكون السعي لها، لأنها خير وأبقى. وكثير ممن انتسب لدعوات وحركات في الماضي، سواء كانت تدعي السلفية أو الجهاد، أو كانت تسمى بالإخوان المسلمين أو بالقطبية إلى أمثال هؤلاء، ما كانت إرادتهم متعلقة بإحياء الدين ونصر الله ورسوله ومحاربة الشركيات والمكفرات القولية والعملية، ولم تكن إرادتهم متوجهة إلى محاربة البدع المنتشرة الفاشية ولا مقاومة المعاصي. بل على العكس، لو تدبرت أحوالهم وأعمالهم وقرأت كتاباتهم لوجدتهم واقعين في مخالفات عقدية خطيرة وبدع ومعاص من باب أولى. فهل هؤلاء يريدون إقامة الدين أم يريدون إقامة الدنيا؟ وهل كان هؤلاء يريدون إقامة التوحيد الحق المبين أم يريدون إقامة أحزاب وكيانات انتصارا لزعاماتهم وأهوائهم؟ والجواب: إن هؤلاء كما اتضح من ماضيهم وما ثبت من واقعهم يريدون الدنيا والسلطة والزعامة، لا إقامة الدين وعبادة الله وحده لا شريك له. لا يريدون العبادة التي أرشد إليها الله تبارك وتعالى وعمل بها ووجه إليها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي خلقنا الله من أجلها، والحساب في الآخرة والجنة والنار على ذلك. والخطاب هنا موجه إلى جميع الناس، ولكن بصفة أخص إلى صنفين: أصحاب الحلول السياسية، مع تقرير أن السياسة من الدين، وكذلك إلى أصحاب الحلول الدموية، مع العلم بأن الجهاد هو ذروة سنام هذا الدين. فالأولون من الذين يحاولون أن يغيروا وأن يصلحوا بسلوك مسالك السياسة واتباع السياسيين، هؤلاء ظنوا أن الأمر يحتاج إلى السباق إلى السلطة. والآخرون ما يرونه إلا في قطف الرؤوس المتسلطة. ولا بد من تبيين أصل بلية المسلمين، لأن الاهتداء إلى تعيين ذلك الأصل يعني الاهتداء إلى العلاج، فإن التوصل إلى علاج كل داء ينطلق من جذوره. ولا شك أن فساد حال المسلمين في بلد ما سببه فساد الراعي والرعية، وإذا بات معلوما أن الراعي قد يتسبب في إفساد الرعية بما يبثه فيهم من أنظمة مخالفة لشرع رب العالمين، فليعلم أن فساد الراعي متسبب عن فساد الرعية أولا. قال الله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولما كان هذا هو الأصل، فإن الله عز وجل جعل إصلاح النفس السبيل الوحيد لإصلاح الراعي والرعي، فقال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلذلك كان سيد المصلحين صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في افتتاح خطبه على التعوذ من شر النفس، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني فيها. فلماذا يعرض كثير من الدعاء عن طاعة الله في هذا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والإشفاق الآن على الجهود المبذولة في الدعوة الإسلامية من أن تضيع بلا فائدة تذكر، لا سيما وأن هذه الجهود قد شملت مساحات واسعة من مجالات الدعوة، وأخذت من أوقات أصحابها ما لو استرشدوا فيها بهدي الكتاب والسنة ونظروا في سيرة الأنبياء بعين الاتباع لبلغوا بإذن الله الغاية في أقصر زمن. ولكن الذي ينحرف عن ذلك من الصنفين المشار إليهما يخشى عليه أن لا يكون له نصيب من عمله هذا سوى نظير ما لمن قال فيه ربنا جل وعلا: عاملة ناصبة. هذه هي حال المغالين في العمل السياسي، أما في العلم فلا يكادون يعرفون منه سوى رصد حركات الوزراء والرؤساء وحفظ أخطائهم كما يحفظون أسماء أبنائهم، وأما في الدعوة فلا يكادون يخرجون عن مضغ أعراض أولئك وتحفيظها أجيالهم مع إهمال الجماهير التي يغلب عليها الجهل بدين الله عز وجل. ولقد كاد يمر علينا عقود من الزمن وليس لنشئنا فيها من حديث سوى هذا اللغو الزمن، مع المبالغة في تعظيم فقه الواقع حتى إنه ليلازمه في الحضر ويزامله في السهر، وكذا يكون معه في السحر كما يكون معه في السفر. فكم من جهود أهدرت كثيرا من الطاقات في هذا القبيل، وكم من أموال بددت في هذه السبيل. والعمل السياسي غالبا ما ينتهي بأصحابه إلى الدماء لما فيه من الدواهي الغائلة والسموم القاتلة، كما قيل: كم من دم سفكه فم، يظل دعاته يعالجون قرب سرابه فيعاجلون سكر شرابه، وتبقى الشعوب محرومة من التعليم والتربية على الرغم من أنهم يرونها تتخبط في الشرك والبدع، لأن الداء حسب مرشديهم ليس له مصدر سوى السلطان. وها هم قد قضوا أعمارهم مع الإصلاحات السياسية فلم يظفروا من السلطة بقلامة ظفر، ولا حازوا من الإصلاح بطائف نصر، يتخيلون التدرج وهم مستدرجون، ويتوهمون الوصول وهم منقطعون، يكون أحدهم معلما كأنه نبي في أمته، فتستفزه الأطماع السياسية تستفزه إليها فيستجيب، يستجيب بدافع مزاحمة علماني أو منافق، فلا تزال به التنازلات واحدة واحدة حتى يرق دينه وتذهب عنه حلاوة ما كان يجد، فينزل من وظيفة النبي إلى ما دونه، ومن بعد مطمعه قروب مصرعه، والأمر لله عز وجل. وكثيرا ما ترى هذا الصنف من الدعاء يتململ من حال العامة الذين تحت دعوة، وهم لا ينتبهون إلى مكمن الداء، لأن أعظم ما يخسره الدعاة المهتمون بالسياسة أنهم يذرون الشعوب كما هي لا تحس إلا بذنوب الولاة. فمتى تفكر في التوبة والإصلاح وهي لا تسمع إلا كلاما في من يحكمها؟ ومتى عمي المرء عن نفسه فسق، لأن الله جل وعلا قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولنفاسة هذا الأصل كان أهل السنة يوصون به في كتبهم الجامعة للأصول العقدية. قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعة ولاة الأمور وإنجارهم، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم وظلمهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآن إلى الجواب الحاسم عن أسئلة تتردد في الأوساط الدعوية، كقولهم: ما حكم دخول البرلمانات السياسية التي لا تحكم بما أنزل الله؟ وقولهم: ما حكم التركيز على الإصلاح السياسي ولو من غير الدخول المذكور، كما هو شأن المبتلين بالتشرف للمسؤوليات ولو بزعم صفاء النية والغيرة على جناب الدين؟ وقولهم: ما حكم استرجاع الحقوق بالضغط على الدول والحكومات عن طريق المظاهرات؟ وقولهم: هل عز المسلمين مرهون بالتفوق الحضاري أو الاقتصادي؟ إلى آخر تلك الأسئلة. إن من تشبع بقواعد الشرع علم يقينا سقوط هذه الأسئلة كلها، وأن الجدل فيها قليل الفائدة بل عديم العائدة، وأنه لا يسأل عنها إلا من جهل طبيعة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وخذ مثالا: مثلا مزارعين أتيا أرضا لا ينبت فيها إلا خبيث الزرع، فعمد أحدهما إلى ثمره كلما أينع قطعه، وعمد الآخر إلى الأرض فاستصلحها واستصلح جذورها وتعاهدها بالسقيا، فأيهم أحق بالإصلاح الزراعي؟ وتأمل جواب ذلك في قول ربك جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فعسى
أن يفهم الشباب الداعي إلى الله خاصة سبب إحجام أهل العلم الراسخين عن مشاركتهم فيما هم فيه من تهييج سياسي وهوس سلطاني، وأن يكفوا ألسنتهم عن أولئك العلماء، فإنهم عن علم كفوا وإلى شرع الله وردوا وعنه صدروا، وليس كما يظنون جبن وهلع وخوف وطمع. وحين يتعلم المرء تنقشع غيومه وتحسن ظنونه وتصدق أحكامه، ومن أراد الله به خيرا استعمله في طاعة الوقت وجنبه ما لا يعنيه. وطاعة الوقت اليوم تتمثل في الجهاد العلمي خاصة، لأن اليد أقصر عن غيره بسبب ضعف المسلمين، فخير ما يقدمه المرء المسلم اليوم لنفسه ولأمته هو تعلم دين الله وتعليمه غيره. فمن كان من أهل العلم وطلبته فليعلم من بحوزته في حدود ما يحسن، ومن كان دون ذلك فليجتهد في رعاية أهله بإيصال العلم إليهم، وليجاهد بماله في نشر العلم بالوسائل الشرعية المتاحة. ولا يستصغرن هذا أحد، فإن الله سماه جهادا وأمر فيه بالجهاد الأكبر، فقال في القرآن الذي هو أصل كل جهاد علمي: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو أكبر الجهادين هذا الجهاد بالقرآن وباللسان وبالبنان، أكبر من الجهاد بالسيف والسنان، فهو أكبر الجهادين، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وحول الإصلاح السياسي تنشأ المشكلة في هذا الصراع المحتدم بين الناس، وهو ثنائي في حقيقته. فأما الأمر الأول من ذلك فهو: هل الإصلاح يتم عن طريق إصلاح الحاكم أو عن طريق إصلاح الأمة؟ وأما الأمر الثاني فهو: إذا كان لا بد من الممارسة السياسية فمن هم أهلها؟ أما الجواب عن الأمر الأول ففي نص آية وحديث ولا اجتهاد مع النص، قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما أوضحه من بيان، لكن مع وضوحه فأكثر من تسموا بأسماء حركات إسلامية قد اجتهدوا، وجاء لسان حالهم يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكوماتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، غاضين الطرف عن السيرة النبوية المفسرة لهذا البيان، غافلين عن أنه لا عز له حتى يتحكم الدين في نفوسهم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا حكم الله ورسوله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فاحذروا أي إخواننا من رد الحق تحاكما إلى واقعكم أو اغترارا بتجربتكم أو إرضاء لنخالة أذهانكم. أوليس قد حكم الله ألا تمكين في الأرض ولا استخلاف ولا أمن ولا نصر إلا بأمة؟ وأي أمة؟ إنها أمة العبادة مع توحيد خالص. فاقرأ كلاما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فهي عبادة مع التوحيد الخالص، ولا حل إلا في هذا، وهو عين الرجوع إلى الدين، لأن حقيقة الدين التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم هي ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا ما يتعلق بالأمر الأول. وأما الأمر الثاني فأولاً، المسلم ليس بحاجة إلى تقرير أن السياسة الشرعية من الدين. وأما ثانية، فاعلم أن سبب فشل الحركات الإسلامية اليوم في إصلاح هذا الفساد العام هو خطأها طريق الإصلاح حين دخلت المعترك السياسي وجعلته أصل عملها التغييري، مهما زعم كل منهم سلامة المنهج وشمولية الدعوة وإحكام التنظيم. وممارسة السياسة للإسلاميين اليوم عمل لا يدخله إلا من استدرجه الشيطان ليهلكه في أسوأ الخواتيم، فأقنعه بأنه لا يجوز ترك هذه الوظائف للفساق والعلمانيين، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتقوقع حول نفسه، وأن قانون فلان الشيوعي كاد يطبق في بلاد ما لولا وجود الوزير الفلاني، إلى غير ذلك من زخرف القول الذي لم يؤسس على النظر الشرعي بقدر ما أسس على النظر الواقعي مع إغماض. إذ الصادق في تأمله يرى قوما دخلوا ليغيروا فتغيروا. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له، أي قال عمر بن سعد لأبيه: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. فإذا تعارضت مصلحتك الدينية مع مصلحة غيرك فقدم مصلحتك ما دام في الجمع بينهما خيفة على النفس. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده، فقال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت له: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك واملك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح. وأما أولئك الذين يتصدرون المشهد اليوم وتدندن حولهم وسائل الإعلام من مسموع ومنظور ومقروء، فهؤلاء جميعا يأتون بالشباب لكي يزجوا بهم في ذلك الأتون، ولكي يكونوا عاملين بالسياسة وليسوا في الحقيقة من أهلها. لقد نسي الناس أن السياسة الشرعية علم، وأن السياسة فن وعلم يدرس، فهم لا يشاركون في البرامج الطبية ولا الهندسية ولا الفضائية، إنما يستمعون ويستفسرون عن ذلك فقط. ولكن في السياسة كلهم ساسة، كلهم علماء وفقهاء. وصدق العلماء عندما قالوا: لو سكت الجاهل عن الجدل لقل الخلاف. كيف يخوض الإنسان في شيء لا يعرفه، لا يتقنه، لم يدرسه؟ إن هذا لشيء عجاب. فلا يغرنكم خطيب ينعق بأعلى صوته في السياسة منتقداً ولاة الأمر، فلو كان عاقلاً لما خاطب عامة الناس بمثل هذا، لو علمهم ما ينفعهم لكان خيرا له ولهم. فمنهم من لا يصلي إلا في الأسبوع مرة، ومنهم الظالم لامرأته، ومنهم الظالم لعماله، ومنهم آكل الربا، ومنهم الغاصب، ومنهم السارق، ومنهم المرتشي، ومنهم الكاذب، ومنهم النمام والمغتاب، ومنهم الواقع في الشرك والبدع، إلى آخر هؤلاء المتورطين في أمثال هذه الذنوب والمعاصي. وهذه المصائب هي التي يحاسب عليها الإنسان. ليته توجه، أي ذلك الخطيب، لنصحهم وإصلاحهم قبل أن يدفع الناس إلى معركة قد هزموا فيها قبل أن يهزموا. ولا يغرنكم تصرف بعض وسائل الإعلام، فكم أشعلت الفتن وخالفت الشرع وأساءت للإسلام وهيجت الناس على الحكام وزرعت في قلوب الشعوب الحقد والكراهية لولاة أمر المسلمين. كل ذلك لصالح من؟ ولا يغرنكم من يدعي أنه شيخ يدعي العلم والمعرفة وفقه الواقع، جمع سياسته من قصاصات الجرائد والصحف ووسائل الإعلام، فلو كان حكيماً عاقلاً عالماً لما طرح السياسة وفقه الواقع على الشباب المتحمس والرجل البائس. لو كان شيخاً حقاً لشغلهم بالعلم ولشغلهم بالفقه، فقه دينهم الذي عنه يسألون وبه إلى ربهم يتقربون وعلى هدي نبيهم يسيرون. فهذا هو الفوز وهذا هو الفلاح. وقد انتقد الدكتور ياسر برهان نائب رئيس الدعوات السلفية تصريحات محمد سعيد رسلان التي دعاهم فيها لحل حزب النور والعودة للمساجد. وقال برهان في تصريحات له: بقاء حزب النور لمصلحة البلد والشباب المتدين، ومحمد سعيد رسلان يتكلم عن عشرات أو مئات يسمعون خطبته ثم ينصرفون. ثم أضاف: أما المشكلة الحقيقية فهي في ملايين الشباب المتدين، وهذه هي الورطة التي تورط فيها، هذا هو المزلق الذي زلقت فيه قدماه. المسكين يعتقد اعتقاداً جازماً أنه مسؤول عن ملايين الشباب، وأما المساكين من أمثالنا فيتوجهون إلى العشرات أو المئات يسمعون خطبة ثم ينصرفون. وأما هو أعانه الله تعالى، فالمشكلة الحقيقية عنده، في ملايين الشباب المتدين، عندما نطالبه بأن يفقد كل حقوقه السياسية ويتبعها حقوقه العادلة في أمنه وعمله وتجاوبه مع قضايا مجتمعه. ولا ندري ما هي الحقوق السياسية التي يخرج طلاب العلم من أجل أن يحصلوا عليه بمناطحة السلطة والتورط في الخروج على ولاة الأمر مع إراقة الدماء وهتك الأعراض وإحداث الفوضى في البلاد. وتساءل نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية: ما أكثر ألقاب الهر وما أصغر الهر بنفسه. نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أين رئيسه؟ ولماذا لا يظهر لكي يتكلم ومن أجل أن يعلن عن موقفه وموقف الدعوة التي يرأسه؟ ولماذا يدع النائب يروح ويجيء ويهضب لسانه بين شفقيه بما هو حجة عليه؟ يقول: أين يذهب الشباب المتدين؟ يذهب الشباب المتدين إلى العلم والعمل، إلى تحقيق التوحيد والدعوة إليه ونبذ الشرك والتحذير منه والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الإقبال على أعماله من أجل أن يتقنوها وأن يرضوا الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح الذي يؤسس على العلم الصحيح. يقول: أين يذهب الشباب المتدين؟ يذهب إلى المساجد، إلى دور العلم لكي يتعلم، إلى العمل الجاد المنتج من أجل أن يعلي الله بهذا العمل شأن هذا البلد. إلى أين يذهب؟ يذهب إلى الأحزاب؟ هذا هو الحل؟ يقول إلى اليأس ثم الانفجار أو التحوصل ضد المجتمع ينفجر بعد جيل أو جيلين. وأضاف: هل قبل شباب الإخوان في سنة 65 البعد عن السياسة رغم ما أصابهم أم انفجرت في المجتمع في السنة 13 بعد 2000؟ ما أعظم الاستدلال! هكذا ينبغي أن يكون الاستدلال وإلا فلا. بالمبتدعة تستدل بالمبتدعة، يقول أين شباب الإخوان الذين منعوا من ممارسة السياسة سنة 65؟ يقول انفجروا وتحوصلوا ثم كان وكان وكان. تستدل بمن؟ أقول لك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي شباب الإخوان. وحذر برهاني مما وصفه بمحاولات إقصاء حزب النور، إقصائه من المشهد السياسي. والعبد الفقير لا قدرة له ولا حول ولا حيلة تجاه إقصاء أحد عن أي شيء، والدولة سمحت لهؤلاء بأن يمثلوا في حزب ويدخلوا الانتخابات، فمن الذي يحاول الإقصاء إذن؟ قال: احذروا خطرا قادما بعد عقد أو عقدين أو أكثر لو تم الإصرار على الإقصاء، يعني لحزب النور، وتقديم النموذج الرسلاني على أنه المقبول من الدولة. واعتبروا بحال من بجوارنا عندما غاب عن الساحة الدعوة السلفية الحقيقية. وهل تعرفها أنت؟ هل تعرف الدعوة السلفية الحقيقية؟ هل سمعت عنها؟ هل حققتها يوماً في كلامك أو عملك؟ ثم هو يتكلم عن أمر عجيب، وكأن الدين صار حقلاً للتجارب. يقول: النموذج الرسلاني ليس في الدين نماذج، هذا كلام الإخوان المفلسين. يقولون: النموذج التونسي، النموذج التركي، يعنون فيما يتعلق بأمور الحكم والسلطة، فيذهبون إلى ضرب المثال بالنماذج. وأما أهل السنة وأما أهل الدعوة السلفية الحقيقية فإنهم لا يتكلمون بمثل هذا الكلام الساقط، هذا لا اعتبار له، ليس في الدين إلا اتباع أو ابتداع، سنة أو بدعة. ليس في الدين نموذج رسلاني ولا نموذج برهاني، ليس في الدين نماذج، في الدين اتباع أو ابتداع، في الدين سنة أو بدعة، في الدين توحيد أو شرك، في الدين طاعة أو معصية. فلا تدري عن أي شيء يتكلم هذا النائب. قالت الوسيلة الإعلامية التي التقته فصرح لها بما مر، وكان محمد سعيد رسلان دعا الدعوة السلفية إلى حل ذراعها السياسي حزب النور والعودة إلى المساجد والعمل الدعوي. وقال رسلان في كلمة مسجلة تداولها السلفيون على الدعوة السلفية أن تحل حزب النور وتتبرأ مما كان، وعليها أن تعود إلى شيوخها وتطهر نفسها من الأفكار الإخوانية والأفكار التكفيرية قبل أن تعود إلى الدعوة. والحق أن الدعوة السلفية اليوم هي الدعوة البرهانية. وهنا سؤال، من استطاع الإجابة عنه فليتفضل بإطلاعي عليه، وهو: ما هي أوجه الاتفاق والافتراق بين الطريقة البرهامية السودانية التي أسسها محمد عثمان عبده البرهامي والطريقة البرهامية السكندرية؟ هل هي برهامية برهامية أم برهامية شمالية وأخرى جنوبية؟ وهل هنالك فارق بين الطريقتين؟ أم أن كل من انتمى إلى طريقة من الطريقتين عليه أن يسمع ويطيع وأن يكون مع الشيخ كالميت بين يدي غاسله، وأن يلتزم بالسمع والطاعة، وأن يوجه إلى ما يغضب الله رب العالمين وإلى ما يعاند ويعاكس ويشاق ويحاد صريح النصوص في الكتاب والسنة؟ رجل يصرح بأنه لم يستطع أن يقنع ولديه بأن يذهبا إلى لجنة الانتخاب من أجل أن يدليا بصوتيهما، وأخبراه بأنهما لا يدريان لماذا يكون هذا الذهاب. رجل لا يستطيع أن يقنع ولديه يتسلط على شباب المسلمين. يا معشر الشباب، ممن تنتمون إلى الدعوة السلفية، عليكم أن تأخذوا بما ينصحكم به من هو عليكم مشفق وبكم حذر، ويرجو لكم النفع والفلاح في الدنيا والآخرة. قفوا وراجعوا أنفسكم، لا تنقادوا هكذا، فإن من اتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. انتبهوا، هذا على الضد مما تعتقدون. دعوكم من أمثال هذه التبريرات. رجل يتكلم كلاما كثيرا لا يذكر فيه قال الله أو قال رسوله، أو يأتي بكلمة واحدة من كلام العلماء المعتبرين من السالفين والمعاصرين. أفهذه هي السلفية الحقة التي يتكلم عنها هذا الرجل؟ السلفية الحقة قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ليس بمثل هذا التمويه تقوم أمة، إنما تقوم الأمة على توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك، وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبة البدعة. ثم هو يدعو هؤلاء إلى أي شيء؟ إلى ممارسة السياسة الشرعية. حسن، السياسة الشرعية قاصرة على المجتهد، ولا بد من توفر شروط في من يتصدى للفتيا في النوازل السياسية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة فهو المجتهد في النوازل. فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود بإسناد صحيح، يريد بلوغ درجة الاجتهاد. كما قال الماوردي: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. وقال الشاطبي: بل إذا عرضت النوازل روجع بها أصولها فوجدت فيها، ولا يجدها من ليس بمجتهد، وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه. فتدبر هذا العلم، وتدبر هذه الدقة التي لو حرص الإسلاميون على تحقيقها لصانوا هذا الدين من عبث حدثاء الأسنان. ويشبه هذا قول محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في شروط الإمام: أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين، مجتهداً يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث. وقد مثل ابن رجب لهذا بالإمام أحمد، فقد بيّن وجه استحقاقه لمنصب الفتوى في الحوادث أي النوازل بأن وصفه ببلوغ النهاية في معرفته بالقرآن والسنة والآثار. فمن القرآن ناسخه ومنسوخه ومقدمه ومؤخره، وجمعه في تفسيره من أقوال الصحابة والتابعين الشيء الكثير. ومن السنة حفظه لها ومعرفته بصحيحها من سقيمها، ومعرفته بالثقات من المجروحين، وبطرق الحديث وعلله، ليس في المرفوع منه فحسب، بل وفي الموقوف منه، وبفقهه أي فقه الحديث، وبعلوم الآئمة. ذكر أنه عرض عليه عامة أقواله، ثم قال: ومعلوم أن من فهم علم هذه العلوم كلها وبرع فيها، فأسهل شيء عنده معرفة الحوادث والجواب عنه على قياس تلك الأصول المضبوطة والمآخذ المعروفة. ومن هنا قال أبو ثور عن الإمام أحمد: كان أحمد إذا سئل عن مسألة كأن علم الدنيا لوح بين عينيه، أو كما قال، ويريد باللوح ما كان يكتب عليه أطفال المكتب أي الكتاب في تلقيهم لكتاب الله جل وعلا، فكأنما علم الدنيا لوح بين عينيه، أو كما قال أبو ثور: فأي هؤلاء الذين ابتدعوا اليوم فقه الواقع ليسقطوا به العلماء، أيهم ترونه قد بلغ في العلوم هذه الغاية حتى جعلتموه في نوازل السياسة لكم آية؟ لقد كان أحمد رحمه الله يفتي في الحوادث وينهى تلامذته عن ذلك. قال ابن رجب: وأما علم الإسلام يعني الحلال والحرام كما فسره هو، فكان يجيب فيه عن الحوادث الواقعة مما لم يسبق فيها كلام للحاجة إلى ذلك، مع نهيه لأصحابه أن يتكلموا في مسائل ليس لهم فيها إمام. ومن كلام ابن القيم السابق تعلم أن رجوع الشباب اليوم في النوازل السياسية إلى الحركيين والمتكونين على موائد المجلات ووسائل الإعلام والمتخرجين من خلايا المخيمات، مهما زعموا أنهم متحررون من قيود غابر المذاهب أو أنهم متضلعون بأسرار ما يعاصرون من المذاهب، تعلم أن فعلهم هذا مصادم لتلك النصوص. قال الخطيب البغدادي: حتى يجد طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه، ولا يجوز له الإخلال بشيء منه. ولهذا كان من الأهمية بمكان أن يميز طالب العلم أهل الفتوى في هذا الميدان من غيرهم، ممن تسوروا المحراب أو دخلوه من غير هذا الباب، فقد كان سلفنا الصالح على دراية تامة بذلك. قال أبو حاتم رحمه الله: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، ولزوم الكتاب والسنة، والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد بالعراق، من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين. هذا من كلام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى. فما أشبه الليلة بالبارحة، وما أصدق وصفه منطبقا على أولئك في هذا العصر. وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين. إذن بان لي ذي بصيرة الطالب للحق من يسوغ استفتاؤه في هذا: فما لكم يا شباب الإسلام تتهافتون على السياسة وتهوي إليها أفئدتكم وتأتون مجالسها من كل فج عميق كأنها لكم، ولعل رجالها لم يخلقوا بعد في أوساطكم، فأولى لكم تعلموا ما في الكتاب والسنة مما تقدرون عليه ويجب عليكم أو يستحب، لأنه أثبت لاستقامتكم وأضمن لوصولكم إلى ما قفزتم إليه الآن. قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولما أضحى العمل السياسي الذي يأمه الشباب اليوم مطية للولوغ به إلى العنف المسمى زورا بالجهاد، ولما كان هؤلاء أنصاف المتعلمين يهجمون بلا تردد ولا تحفظ على البحث في دقائق مسائل الجهاد، فهذه كلمة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالها في معرض كلامه عن الجهاد. قال: وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخول فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. وقال أبو شامة: وأكثر ما أتي الناس في البدع بهذا السبب، يظن في شخص أنه من أهل العلم والتقوى، فيقال مثلا: هذا ابن تيمية عصرنا، هذا شافعينا، هذا هو ابن تيمية، يسير بيننا على الأرض، إلى غير ذلك مما يغلون به في حق أقوام لو كانوا عند أولئك الأئمة ما ارتقى واحد منهم لأن يحمل عليه. قال أبو شامة: وما أكثر ما أتي الناس في البدع بهذا السبب، يظن في شخص أنه من أهل العلم والتقوى، وليس هو في نفس الأمر كذلك، فيرمقون أقواله وأفعاله فيتبعونه في ذلك فتفسد أمورهم. وفي الحديث عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أتخوف على أمتي الأئمة المضلين. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث في الصحيحين. قال الإمام الطرطوشي رحمه الله: تدبروا هذا الحديث، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. قال: وقد صرف عمر رضي الله عنه هذا المعنى تصريفا فقال: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. قل: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. وكذلك فعل ربيعة. قال مالك: بكى ربيعة يوما بكاء شديدا، فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. هنالك أمور من خاصة السلطان، من خاصة ولي الأمر. عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي يقول في شيء قط برأيه. قال: وربما سئل عن الشيء فيقول: هذا من خالص السلطان. هذه هي السياسة التي حشر القوم فيها رؤوسهم. هنالك ما لا يقال للعوام. السياسة علم وفن، لها تصاريفها ولها رجالها، ولها أيضا فرسانها ولها حميرها. فدخلتم أنتم من أي صنف من هذه الأصناف؟ نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي يقول في شيء قط برأيه. قال: وربما سئل عن الشيء فيقول: هذا من خالص السلطان. وقال ابن هرمز: أدركت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة، والأمر ينزل فينظر فيه السلطان، ف فمن هو الرجل الصالح لذلك إذن؟ قال الله جل وعلا: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فليس عالما فقط، بل هو مبسوط له في العلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. وفي تفسير للسلف قالوا: إن أصاغرهم هاهنا ليست بالضرورة منصرفة إلى حدثاء الأسنان، بل هؤلاء داخلون دخولاً أولياً، ويدخل أيضاً بالضرورة المبتدعة، فإنهم من الأصاغر وإن علت بهم السن، فإذا أتاهم العلم من أصاغرهم هلكوا. قال الشعبي رحمه الله: ما جاءك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذ، ودع عنك ما يقول هؤلاء الصعافقة. قيل: الصعافقة الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، أراد الذين لا علم لهم. وعلى هذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ترى كيف لم يختلفوا في تولية أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا في جلسة واحدة تحت سقيفة؟ الأمر الذي لا تعرفه الديمقراطيات على الرغم من أنها مدعومة بالحديد والنار. اختاروا أبا بكر رضي الله عنه لأنه كان كما جاء وصفه في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: وكان أبو بكر أعلمنا. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاور في القضايا السياسية إلا أبا بكر وعمر من هم على مستواهما. وما قصة أسرى بدر عنكم ببعيد؟ ومما يدل على أن أهل العلم المبرزين كان لهم مجلس خاص بهم لا يشاركهم فيه غيرهم ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، يعني مجلسه، كأن بعض أشياخ بدر وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعا ذات يوم فأدخله معهم. قال: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريه. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي عمر: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ قال: فقلت لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. امتاز ابن عباس بالدخول على المجتهدين دون غيره من الشباب لتميزه عنهم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه أحمد وهو صحيح. قال ابن القيم الإمام رحمه الله: دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. والفرق بين الفقه والتأويل أن الفقه هو فهم المعنى المراد، والتأويل هو إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى التي هي آخيته وأصله. وليس كل من فقه في الدين عرف التأويل، فمعرفة التأويل يختص به الراسخون في العلم. تأمل هذا تفهم سبب عدم الاكتفاء في أمر السياسة بالعلم، بل لابد من الرسوخ فيه. ومن عرف من الشباب تأويل ابن عباس لسورة النصر المذكورة آنفا عرف هل يصلح لهذا الأمر أو لا. لذلك قال ابن حجر رحمه الله عقبها: وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. فعلى المرء أن يعرف لما خلق، إنما خلق لإقامة الدين، فبهذا أرسل الله المرسلين كلهم من أجل إقامة الدين، لا من أجل تكوين حزب ولا كيان ولا إنشاء جماعة، بل ذلك يؤخر قيام دولة الإسلام، لأنه يمزق المسلمين ويبدد طاقاتهم ويبعثر قواتهم. هذا الذي يصنعون هو الذي أدى بالأمة إلى الذي وصلت إليه، لأن لك أن تقول صادقا إن ما تعاني منه الأمة بعامة وتعاني منه الأمة المصرية بخاصة إنما هو بسبب الإخوان المسلمين، كما قال الأمير نايف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمملكة، وكما قال الغزالي المعاصر فيما يتعلق بالعالم الإسلامي. فحمل الإخوان المسلمين ما وصلت إليه الأمة وما آل إليه أمرها في مصر على سبيل الخصوص الذي وصلنا إليه من الفساد فيما يتعلق بالمال والأخلاق والانحلال والبعد عن الدين والتميع الذي وقع فيه الشباب إلى غير ذلك من هذه الطامات بسبب الإخوان المسلمين ومن خرج من تحت عباءاتهم، لأنهم ينازعون على السلطة. ومعلوم أن الأحزاب في النظام الديمقراطي تطمح إلى الوثوب على السلطة، هذا أمر أصيل عندهم، بل هذه الغاية التي تتغيى من إنشاء الحزب في البدء، أن يصل الحزب إلى السلطة. إذن هو نزاع على السلطة. إذا كان هذا النزاع على السلطة بالحديد والنار، فإن السلطة لا بد أن تأخذ حذرها، وقد وقع ذلك في مصر لعشرات السنين التي خلت والسلطة تحاول الحفاظ على ذاتها وكينونيتها، فوجهت جميع الطاقات إلى الأمن السياسي، وخفت القبضة عن الأمن العام وعن مراقبة الأموال العامة والخاصة، وكذا عن مراقبة الأخلاق، وكان قبل هنالك مباحث للآداب، إلى غير ذلك من هذه الفروع التي خفت القبضة عن دعمها وتمويلها والقيام على تحديثها بالانشغال بالأمن السياسي، لأنهم ينازعون السلطة في الكرسي. فأدى ذلك إلى إنفاق الأموال في هذا الشأن، ووقع ما وقع لما غض الطرف عن كثير من الأمور، بل حورب الدين بزعم محاربة الإرهاب. إذن الجماعات الإسلامية هي المسؤولة عن الفساد في مصر، في السياسة وفي الأخلاق وفي الأموال وفي التعليم وفي الصحة وفي كل شيء، لأن الإمكانات كلها وجهت إلى الحفاظ على السلطة. وصار الأمن السياسي المعنية بالحفاظ والتمويل والمساندة، فوقع الفساد في تلك الجوانب. هم المسؤولون، مسؤولون أمام الله، ثم أمام الأمة المصرية، ثم أمام التاريخ. لقد أفسدوا في الأرض إفساداً وما زالوا يفسدون، فعليهم من الله ما يستحقون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.